الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فجزى الله خيرا شيخنا الحبيب المبارك نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله وبارك الله في علمه ونفع الله عز وجل به في الدارين على تشجيعه لأبنائه وطلابه. وما كان لي أن أقف بين أيديكم ولكن تلبية لشيخنا المبارك. أيها الإخوة الأكارم، دعونا نقف وقفات على ترجمة مختصرة ونأخذ مقتطفات لطيفة عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم، عن أحد أولئك الصحابة الفحول النوادر الذين أناروا العقول وهذبوا البصائر وهذبوا النفوس وأيقظوا الضمائر. إنه الصحابي الجليل راوية الإسلام وحافظ الصحابة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. الدوسي من قبيلة دوس إحدى بطون الأزد، وهي قبيلة يمانية قحطانية مشهورة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام، قال أبو هريرة: هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر. وقال العلامة الهرري رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه من علماء الصحابة وفضلائها، ناشرا للعلم شديد التواضع والعبادة، عارفا لنعم الله عز وجل شاكرا لها، مجتهدا في العبادة. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه حافظا متثبتا، ذكيا مفتيا، صاحب صيام وقيام. وقال فيه عكرمة القرشي الهاشمي رحمه الله: قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ديتي. وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة. لقد لزم هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث عنه حتى أصبح أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال: حمل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت رجلا مسكينا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، فصبر هذا الصحابي الجليل على الفقر الشديد حتى أفضى به إلى الإكثار من تحصيل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت رجلا مسكينا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه. قال: ثم يجمعها إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. قال: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري. قال: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. قال العلامة الهرري رحمه الله: فحصلت لأبي هريرة رضي الله عنه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينساه، فلا جرم أن حفظ لهذا الصحابي الجليل من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ لأحد من الصحابة، وذلك 5374 حديثا. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر يا عباد الله، كيف كان الصحابة منقادين لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدلنا على حرص هذا الصحابي الجليل على الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال الإمام أبو نعيم رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه إلى المؤمنين. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الأخلاق العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق. قال: فسمعت أمي خشف قدمي أي صوتهما في الأرض، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. قال: وسمعت خبخبة الماء أي صوت تحريكه. قال: فاغتسلت أمي ولبست درعها وعجلت عن خمارها. قال ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنار الله عز وجل قلبها وهداها إلى الحق، وأنطق لسانها بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتبدل كفرها إيمانا، وجفاؤها لينا، وقسوتها رقة، وكرهها حبا ومودة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من شدة الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، وهدى أم أبي هريرة. قال العلامة النووي رحمه الله: قال في هذا بيان استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعين المسؤول. قال: وهو من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. هنيئا لهذا الصحابي الجليل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال العلامة محمد بن علي بن آدم رحمه الله: قال: وفي هذا بيان قوة إيمان أبي هريرة وشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث اعتقد أن دعاءه صلى الله عليه وسلم لا يرد، فلذلك قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى أن الله عز وجل قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمه، حيث أسلمت في سويعة بعد دعائه صلى الله عليه وسلم. فأيقن هذا الصحابي الجليل أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه مستجاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا يا عباد الله، أخرج الإمام النسائي رحمه الله بسند جيد في العلم من كتاب السنن الكبرى أن رجلا أتى زيدا ابن ثابت رضي الله عنه، وتعلمون أن زيدا كاتب الوحي وقدوة الفرضيين، فأتى رجل زيدا رضي الله عنه فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة، فإنه بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله عز وجل ونذكر ربنا، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا. قال: فسكتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة رضي الله عنه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا. قال زيد رضي الله عنه: ثم دعا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحبي هذان، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال زيد: فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقكم بها الغلام الدوسي، يعني أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يا عباد الله، جاء عند الإمام البخاري رحمه الله عن وهب بن منبه اليماني أبي عقبة الصنعاني رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال ابن حجر رحمه الله: يستفاد من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. والسبب فيه من جهات: أحدها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان اشتغاله بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه. ثانيها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه متصديا في المدينة للفتوى فيها والتحديث فيها إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أنه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها وهو أهمها دعاء النبي، ما اختص به أبو هريرة رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى ما يحدثه به. رابعها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين. وهكذا يا عباد الله، قال العلامة الأتيوبي رحمه الله: أجمع أهل الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو أيوب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة، كان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قد سمع ما لم نسمع. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة. عندما سئل عن حديث أبي هريرة قال: والله ما نشك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم. إنا كنا قوما أغنياء، لنا بيوتات وأهلون، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع. قال: وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا مال له ولا ولد، وإنما كانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدور معه حيثما دار. قال: فما نشك أنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم. لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، قال: احتج المسلمون قديما وحديثا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لحفظه وجلالته وفقهه وإتقانه، وناهيك أن مثل ابن عباس رضي الله عنه بحر هذه الأمة كان يتأدب مع هذا الصحابي الجليل. فقد جاء رجل يسأل ابن عباس رضي الله عنه في مسألة ما، فتأدب هذا الصحابي الجليل مع أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال: أفته يا أبا هريرة. ثم قال الذهبي رحمه الله: وأصح الأحاديث ما جاء عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وما جاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وما جاء عن ابن عون وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ثم قال الذهبي رحمه الله: وأين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة علمه؟ يا عباد الله، لقد عاش هذا الصحابي الجليل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان همه وشغله الشاغل تعليم الناس وتفقيههم في دينهم وتحديثهم بما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال سني الصحبة، فعلم جيلا عظيما من الناس، كان من تلاميذه أعلام التابعين وأئمة الإسلام في النصف الثاني من القرن الأول. فرضي الله عن هذا الإمام الفقيه الحافظ المجتهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات. لقد تتابع الفضل لهذا الصحابي الجليل لصحبته، وتعلمون كم أتت من آيات كريمة وأحاديث نبوية تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا تتابع الفضل له لدوسيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهكذا ليمانيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وهكذا نيله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوثيقه له. يا عباد الله، لئن كان العلم هو المزية الكبرى لهذا الصحابي الجليل، فهناك مزية أخرى له لا تقل أبدا عن سابقتها. تلك المزية هي تقوى الله عز وجل، والاجتهاد في الطاعة والعبادة، والتخلق بالأخلاق الحسنة، والتجمل بالسيرة الحميدة. فكان رضي الله عنه كثير العبادة، كثير التهجد، طويل الركوع والسجود، كثير الاستغفار والتسبيح، عريض الدعاء، أوابا أواها. كان يخرج هو وابن عمر أيام العشر الأولى إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهكذا لقد ضرب هذا الصحابي الجليل أروع الأمثلة في بره بوالدته، وقد سبق كيف حاول جاهدا حتى أسلمت والدته. وهكذا كان إذا دخل على والدته أو خرج قال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له أمه: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. وهكذا يا عباد الله، ربما دخل على السوق على حين غفلة فيرى أهلها يروحون ويغدون، قد تشاغلوا بالتجارة وألهتهم الدنيا، فيوخذ ضمائرهم بموعظة لطيفة وذكرى خفيفة لعلهم يتعظون فلا ينسون. فقد روى الإمام الطبراني رحمه الله بسند حسن في الأوسط أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بسوق المدينة فوقف عليها، ثم قال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف لهم أبو هريرة رضي الله عنه حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، إن قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. قال: وما رأيتم فيه أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يا عباد الله، تمضي الأوقات وتمضي الأيام والشهور والسنون، وتأتي الساعة التي لا بد منها لكل حي، إنها ساعة الموت والفراق. فقد جاء عن سلم بن بشير أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه الذي مات فيه، بكى في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود مهبطه على جنة أو نار، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. وهكذا دخل مروان على أبي هريرة رضي الله عنه في شكواه الذي مات فيه، فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فما بلغ مروان وسط السوق حتى مات هذا الصحابي الجليل. لقد عاش أبو هريرة رضي الله عنه يرنو إلى الآخرة غير متطلع إلى الدنيا، يستخف بشهواتها وزينتها وزخارفها، ويعلم دائما أنه سيسأل في قبره وسيقف بين يدي ربه عز وجل. لذلك يا عباد الله، إن تاريخ الصحابة تاريخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بها وصدقتها قلوبهم، وما كان قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إن تاريخ الصحابة تاريخ رجال وضعوا أيديهم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وعشيرتهم، واستطابوا المرارات والمكارها في سبيل الدعوة إلى الله، فأفضى يقينها إلى قلوبهم وسيطر على نفوسهم وعقولهم. إن تاريخ الصحابة تاريخ رجال صدرت عنهم عجائب الإيمان بالغيب والحب لله والرسول والرحمة على المؤمنين والشدة على الكافرين، وإيثار الآخرة على الدنيا، وإيثار الآجل على العاجل، والغيب على الشهادة، والهداية على الجباية. إن تاريخ الصحابة تاريخ رجال صدرت عنهم عجائب الحرص على دعوة الناس وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. إن تاريخ الصحابة تاريخ رجال صدرت عنهم عجائب الاستهانة بزخارف الدنيا وحطامها، والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة، فنسوا في ذلك لذاتهم وهجروا راحاتهم وغادروا أوطانهم وبذلوا مهجهم وحر أموالهم، حتى أقبلت القلوب إلى الله عز وجل وهبت ريح الإيمان قوية عاصفة طيبة مباركة، فقام التوحيد والإيمان والعبادة والتقوى، وانتشرت الهداية والإسلام في العالم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكان منهم الخلفاء الراشدون والأمراء الحازمون والعلماء الربانيون والقادة الفاتحون والعباد الزاهدون، يشهد بذلك آثارهم وتنطق به أفعالهم. لذلك قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنشهد الله عز وجل أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا، هذه عقيدة كل مسلم، صحيحة عقيدته لا يتغير عنها، لا ينتني عنها، لا يتبدل عنها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. إلى أن قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.